السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالجدير بمريد الخير والجدير بمريدة الخير أن تتجه للفقه في دينها، فذلك إن شاء الله تعالى ينفعها في دينها وفي دنياها. وعلامة خير بالعبد كما أسلفت. ورب العزة يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستهديا إياه عز وجل: كنت تعرضت لبعض أحكام الشعر، شعر المرأة وشعر الرجل، بشيء من الإجمال وأيضا بشيء قليل من التفصيل. أقول وبالله تعالى التوفيق: تعرض الآن لشعر وجه المرأة فله أحكام. فأقول وبالله تعالى التوفيق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. فيحرم على المرأة أن تصل شيئا بشعرها، أن تصل شعرا بشعرها. أما إذا وصلت الشعر بقطعة قماش مثلا لضبطه بعد تطفيره ولإحكامه وإبرامه فلا بأس بذلك، وهذا كان يسمى على عهد السلف الصالح القرامل، فيقولون لا بأس بالقرامل. وأن تصل المرأة شعرها بخرقة لضبطه، أما أن تصل شعرها بأي شعر آخر أو بما أسموه التوكة المتدلي منها شعر آخر فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، لعن الواصلة والمستوصلة. ويأتي الأمر على شعر الوجه، فأقول وبالله تعالى التوفيق: مما يتعلق بشعر الوجه شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة، يحرم على المرأة أن تزيل شيئا من شعر حاجبيها، وكذلك عند الجمهور يحرم عليها أن تزيل العبسة التي بين الحاجبين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وهذا كما سمعتم يشمل شعر الحاجبين والشعر الذي بين الحاجبين عند الجمهور، أما ما سوى ذلك من شعر وجه المرأة ففيه بعض التفصيل. أولا: هل النمص مختص بالحاجبين أم أنه يعم شعر الوجه؟ قال فريق من أهل العلم: إنه مختص بشعر الحاجبين، النمص الإزالة، فيحرم على المرأة أن تزيل شعر حاجبيها للزوج أو لغير الزوج على السواء، ممنوع ذلك على المرأة. بارك الله فيكم. من أهل العلم من قال إن النمص يختص بشعر الحاجبين وما حولهما كالعبسة، ومنهم من يطلق القول بأنه يعم كل شعر الوجه، وهذا الإطلاق الأخير أراه ضعيفا، لأنه ورد عن عدد كبير من العلماء أن المرأة إذا نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالة اللحية وإزالة الشارب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تشبه النساء بالرجال وعن تشبه الرجال بالنساء، بل وقد ورد اللعن في ذلك، لعن المترجلة من النساء والمتشبه من الرجال بالنساء، فكل ما يؤدي إلى تشبه المرأة بالرجل يمنع. فإذا كانت المرأة قد نبتت لها لحية أو نبت لها شارب استحب لها عند جماهير العلماء أن تزيله، فهذا يحملنا على ترجيح القول بأن النمص يختص بشعر الحاجبين وما حولهما فحسب. فعلى ذلك يمكن تقسيم شعر وجه المرأة إلى شعر تحرم إزالته وهو شعر الحاجبين، وإلى شعر آخر يستحب أن يزال عند الجمهور وهو شعر اللحية والشارب للمرأة، وما سوى ذلك من شعر الخدين ومن الجبهة، ففيه القولان للعلماء الذين يرون النمص خاصا بالحاجبين وما حولهما، يجوزون للمرأة من ثم أن تزيل شعر الخدين، والذين يطلقون النمص يرون منع المرأة من إزالة شعر الخدين والجبهة، وهما قولان مشهوران للعلماء. وبأي رأيين أخذت المرأة فلا جناح عليها، أما الممنوع فهو شعر الحاجبين والعبسة، أي التي بين الحاجبين، والله تعالى أعلم. هذا ويرد في هذا الباب سؤال كثر إيراده هذه الأيام، وهو مسألة تشقير المرأة لحاجبيها. والتشقير يتلخص في أن المرأة تلون شعر بعض شعر الحاجبين بشيء يشبه لون الجلد، فتبدو للناس كأنها متنمصة، وفي الحقيقة أنها لم تتنمص، لأن النمص يعد إزالة للشعر، فهي لم تزل الشعر ولكن صبغته بصبغات معينة وعالجته علاجات معينة، فخرجت للناس يبدو عليها النمص وهي ليست بمتنمصة. وهذا الفعل ليس بمحرم، إنما يفضي إلى أن توصف بأنها ترتكب المحرم، ومن ثم يمنع لكونه تشبها بالفاسقات المتنمصات، لكن ليس بتحريم شديد وأكيد كالنمص، إنما المنع فقط إذا كانت ستتشبه بالمتنمصات، خاصة إذا كانت هذه المرأة من أهل الفضل والصلاح، فإنها قد تتسبب في فتنة غيرها بذلك. أما إذا فعلت ذلك للزوج وفي البيت فلا يستطاع القول بتحريمه، إلا إذا كان هذا الذي يستعمل في التشقير، عن المادة التي تستعمل في التشقير، تؤول إلى إزالة الشعر في النهاية. هناك بعض المواد وإن لم تزيل الشعر الآن تزيله فيما بعد، فإذا كان ذلك كذلك فيعد نمصا، والله تعالى أعلم. لكن على التقرير الكلي، التشقير ليس بمحرم لذاته، إنما هو يجعل المرأة التي تفعله متشبئة بالفاسقات، وقد أمرنا بالبعد عن التشبه بالفساق وبالفاسقات وبالكافرين وبالكافرات عموما. أما ما استحدث في هذه الأزمان من الرموش الصناعية فأراها والله أعلم تتقى، لأنها بمنزلة وصل الشعر. فعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة يدخل فيه الشعر الذي يوصل به شعر العينين، والله أعلم. فالرموش الصناعية داخلة في هذا، والله تعالى أعلم، إذا كانت تشابه الشعر المعهود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فاتقاؤها أولى وأسلم للدين. أما إن كانت رموشا من شعر طبيعي فهي محرمة، إذ هي وصل صريح، والله عز وجل أعلى وأعلم. هذا ما يتعلق بشعر الوجه، والله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بالرجل فقطعا يحرم عليه حلق لحيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. واللحية للرجل تمتد من محاذاة الأذن وهي العظمة الناتئة إلى أسفل الذقن إلى محاذاة الأذن الأخرى. على ذلك الشعر الذي ينبت للرجل في رقبته ليس من اللحية. أما عن شعر القفا فلم أقف فيه على خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان حلق شعر القفا في زمن من الأزمان يعد تشبها بالمجوس، وكان هذا في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان يعد حلق شعر القفا من التشبه بالمجوس، فهم الذين كانوا يحلقون شعر القفا. أما في هذه الأزمان فلم يعد شعارا خاصا بالمجوس، ولم أقف فيه على نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثم، فعليه لا مانع من حلق شعر القفا. هذا ما يتعلق بالرجل، بارك الله فيكم. فقد تقدم أن المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها لا عند مصيبة ولا غير مصيبة ولا في حج ولا في عمرة، إنما تقص في العمرة قدر الأملة من شعر رأسها. اللهم إلا إذا كان ثم مرض حل بالشعر ونصح الأطباء كنوع من أنواع الدواء أن يحلق، ففي هذه الحالة تكون الصورة مستثناة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وإن قدر وابتليت امرأة من النساء فأصبحت صلعاء لا شعر لها، هل يجوز لها أن تزرع شعرا في رأسها ومن ثم ينبت، أم أن هذا يمنع؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه مسألة من المسائل النازلة التي لم تكن موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسائل النازلة هي المسائل التي لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه وجدت في زمانه، فلم تكن مسألة زرع الشعر بمتواجدة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك تعد مسألة نازلة. والمسائل النازلة كثيرا ما تتعدد فيها أقوال أهل العلم، لأنها تحتاج إلى اجتهادات وتنبني على أنواع من الأقيسة، والاجتهادات قد يصيب المجتهدون فيها وقد يخطئوا، والأقيسة قد تصوب وقد تخطى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذا الزرع زرع الشعر في رأس المرأة لا بأس به، لأنه ليس بتغيير لخلق الله الآن، إنما هو وصول إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. فالوصول إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل لا بأس به. مثال لذلك، إذا ولد طفل وله إصبعان ملتصقان، فطلب أن تجرى له عملية جراحية لفصل الإصبع عن الإصبع. صحيح أنه ولد من بطن أمه والإصبعان ملتصقان، لكن كثيرون من العلماء يجوزون فصل الإصبع عن الإصبع، ذلك وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. فخلق الله عز وجل أصابعهم منفصلة عن بعضها البعض، فوصولي إلى ما عليه عموم الخلق لا بأس به، وهذا أصل عظيم ينفع في الفتية في كثير من مسائل التداوي وكثير من عمليات التجميل، والله أعلم. والشاهد لهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، والتفلج هو برد ما بين الأسنان، تحديد ما بين الأسنان حتى تخرج المرأة بمنظر بهيج أو جميل، فهذا التفلج طلبا للحسن هو الذي لعنت فاعلته. أما إذا كان التفلج لغير الحسن كأن يكون تداويا فلا بأس به، فإذا كان للمرأة على سبيل المثال سن ناتئة، أعني سنا بارزة تجرح الشفتين أو تؤثر في اللسان عند الكلام أو غير ذلك، فتقويمها وتهذيبها للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفلج للحزن. أما إذا كان التفلج تداويا فحينئذ لا مانع منه، ويشهد لهذا المعنى وإن كان في الحديث كلام يسير أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة، ذلك كما هو مفهوم من الحديث للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل. فعموما إجراء العمليات الجراحية أو عمليات التجميل للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل لا بأس به. فبعد هذا التقعيد أقول وبالله تعالى التوفيق، إن المرأة الصلعاء إذا أرادت إجراء عملية زرع شعر في رأسها لا يكون ذلك وصلا، لأن الشعر سينبت بإذن الله تعالى، فعليه لا بأس بذلك تداويا وعلاجا، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يطرد عموما في أبواب الزينة، لأنه سيأتي التذكير به مرارا، فإذا مثلا أصيبت امرأة أو أصيب رجل، نسأل الله العافية لنا ولكم وللسامعين والسامعات، إذا أصيب رجل أو أصيبت امرأة بشيء من الحروق أو شيء من الجروح أو ببعض التشوهات إبان عمليات أجريت لها، يجوز لها بعد ذلك أن تجري عمليات تجميل للوصول إلى ما كانت عليه قبل هذه التشوهات، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تتخذ أثناء إجراء عمليات التجميل من تكشف العورات أو غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك زرع شعر للمرأة الصلعاء جائز والله تعالى أعلم، وهذا كما أسلفت من المسائل النازلة التي لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي أقوال لأهل العلم واجتهادات. وكما لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أرجع إلى الشعر، أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا نبت للرجل شعر على رقبته فهذا الشعر لا يعد من شعر اللحية، إنما للرجل أن يزيله. وكذلك الشعر الكثيف الذي ينبت على بعض الصدور أحيانا إذا كان يضايق فحينئذ تجوز إزالته دفعا للضرر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أما الحديث الوارد في هذا الصدد الذي تتناوله بعض الألسن: بارك الله في الرجل المشعر ولم يبارك في المرأة المشعرة، حديث تالف لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، ولم يثبت بحال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ومن عليهم بمنن، فهذا طويل وهذا قصير، هذا وسيم وهذا كدميم، هذا مشعر به شعر كثيف وهذا دون ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد تقدم التنبيه على شعر الشارب بما حاصله، أن حلق الشارب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر ثابت في الحث على حلق الشارب، بل أسلفت أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: حالقه يؤدب. أما ما يصنعه بعض الرجال من أخذ شعر الحاجب بالفتلة أو بشبيه لها فهذا كذلك لا يجوز فهو نمص. وإذا كان النمص حرم على النساء اللواتي هن من الشأن في الحلية واللواتي هن لهن النصيب الأكبر من التزين والتجمل ومع ذلك منعن من النمص، فالرجل يمنع من النمص من باب أولى، والله أعلم. هذا. وأما ما يتعلق بشعر الأذن، إذا نبت للمرأة على أذنها شعر لا بأس بإزالته لعدم وجود النص عن رسول الله في المنع. فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المنع من إزالة الشعر الذي على الأذن، جاز للمرأة من ثم إذا نبت لها شعر على أذنها أن تزيله، لعموم قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. بل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وعندنا أصل في عدم التقول على الله بالمنع من شيء أصله الإباحة، نصوص كثيرة دالة على ذلك كما أسلفت، والله أعلم. هذا. ويجوز للمرأة أن تضفر شعرها بالطريقة التي تريد ما لم تخالف نصا، ولا أعلم نصا يلزم المرأة بضفيرة معينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا. وكما لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، كما لا يخفى عليكم، وهذا شيء عارض محله أبواب الطهارة، لكن لأننا في مسألة الشعر، لا يخفى على النسوة أنه لا يجب عليهن نقض ضفائرهن أثناء الاغتسال من الجنابة. إذا كانت المرأة ضفرت شعر رأسها على سبيل المثال ثم أجنبت لعلة من العلل وأرادت الغسل، فلا يجب عليها أن تفك ضفائرها للاغتسال من الجنابة، بل يجوز لها أن تغتسل والضفائر على ما هي عليه. وقد ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يأمر نساءه بأن ينقضن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فبلغت المقولة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت مشددة النكير على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرت النساء بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفك الضفائر، إنما كان يكفيني أن أحثي على رأسي ثلاث حسيات، تأخذ ثلاث حفنات من الماء تصبها على رأسها ولا تفك الضفائر. وهذا كما أسلفت في الغسل من الجنابة. وقد قال النبي، قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، سألت أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حسيات على رأسك. وردت في هذا الحديث زيادة استنكرها من الناحية الإسنادية، ناحية الحديث وعلله، كثير من أهل العلم اللفظة هي: أفأنقضه للحيضة والجنابة، زيادة الحيضة، زيادة معلولة عند أهل الحديث، إنما الصواب: أفأنقضه للاغتسال من الحيض، زيادة الجنابة، أفأنقضه للاغتسال من الجنابة، هذه ثابتة، أما زيادة الحيضة فلا تثبت إسنادا، والله أعلم. فالأخوة للمرأة عند اغتسالها من المحيض أن تنقض الضفائر، أما عند اغتسالها من الجنابة لا تنقض الضفائر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا. وأحيانا تسأل نسوة عن مسائل متعلقة بالطهارة أيضا، امرأة أحدثت في شعرها أمورا، صنعت في شعرها ما يسمى الكعكة ونحو ذلك، وبعد ذلك لبست الخمار وأتقنت وأحكمت الخمار، ثم حضرتها صلاة، هي تسأل هل يجوز لي أن أمسح على الخمار ولا أفك الخمار، أما الذي ينصح به؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الأفضل لها، عفوا لا أقول الأفضل فحسب، بل عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء تلزم بأن تمسح على بعض الشعر ولو الناصية، وتتمم المسح على الخمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه توضأ فمسح على ناصيته وتمم المسح على العمامة. وقد وردت روايتان في الباب استدل بهما فريق من الحنابلة على أنه يجزئ المسح على الخمار أو على العمامة دون مسح شيء من الشعر. وردت روايتان بنى عليهما بعض الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله وفريق من أتباع مذهبه، بنوا عليهما جواز المسح على الخمار أو العمامة دون مسح شيء من الشعر. وفي كلا الروايتين كلام، إحداهما عند البخاري، لكن انتقدت على بعض الرواة والأوزاعي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وعمامته. زيادة عمامته حكم عليها كثيرون من أهل العلم بالشذوذ في هذا الحديث. وكذلك وردت رواية أخرى من طريق راو عند مسلم، من طريق راو يقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة عن بلال. والعلماء أيضا كثيرون منهم انتقدوا هذه الرواية وقالوا الصواب فيها أنها من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال بدون ذكر كعب بن عجرة. فلما كان هذا هو الصواب فيها قال الإمام الشافعي رحمه الله: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالا، فالرواية منقطعة أي ضعيفة. فهذان اللذان بنى عليهما الحنابلة الرأي القائل بجواز المسح على العمامة، فخروجا من أي خلاف بل إلزاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت المرأة تلبس خمارا أحكمته على شعرها وأرادت الوضوء فلتزحزحه شيئا ما وتمسح على الناصية على مقدم الشعر ولو بعض الشعرات، ثم تتمم المسح على العمامة على الخمار، وكذلك الرجل مع العمامة يمسح الناصية ثم يتمم على العمامة. وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ومعلوم أن المسح على بعض الشعر يجزئ في الوضوء عند الجمهور. صحيح أن الأسن بغض النظر عن مسألة العمامة والخمار، الأسن في مسح الشعر أن تعمم الرأس، تبدأ بالمقدم تنتهي إلى القفا ثم ترجع، لكن هذا مستحب عند الجمهور ليس بواجب، لأنهم حملوا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما شيء عارض يتعلق بالمسح على العمامة أو الخمار، بارك الله فيكم. أرجع إلى شعر المرأة، أقول قد يسأل الشخص هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر سائر البدن تجملا كشعر الساقين وشعر الذراعين؟ فأقول كثيرون من العلم ذهبوا إلى جواز ذلك ما لم يحدث تكشف للعورات على نسوة لا يحل لهن النظر إلى العورات. فإذا كانت المرأة تصنع ذلك بنفسها أو يصنعه لها من له الحق في ذلك في رؤية بعض هذه الأماكن فلا بأس بذلك، وهذا نوع تجمل ولم يرد فيه منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلع من لا يحل له الاطلاع على العورات، على عورات المرأة. فهذا عموما يجوز للمرأة إزالة شعر البدن تجملا، شعر الذراعين، شعر الساقين تجملا، والله تعالى أعلم. ولم يرد فيما علمت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. أما شعر الإبط ففيه نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لشعر الإبط والعانة 40 يوما، وهذا على الاستحباب عند جماهير العلماء. فيكره للمرأة ويكره للرجل أن يترك شعر الإبطين يطول ويفحش حتى تمر عليه 40 ليلة، يكره له أن يتركه فوق 40 ليلة، بل عليه بالنتف. فالإبط ينتف شعره كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت النصوص تأمر بنتف الإبط، وجاءت النصوص المؤقتة لذلك ب40 ليلة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وكما سمعتم يسن نطف الإبط، يسن نطف الإبط، ويسن حلق العانة. والعانة الشعر المحيط بالقبل وبالدبر، شعر العانة يحلق وشعر الإبط ينتف. هذا الذي جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن قال قائل هل أمر النبي بنتف الإبط أمر إيجاب أن يكون نتفا؟ هب أن شخصا ما لا يتحمل النتف فعالجه بأية معالجات ليست بمضرة ولكنها تزيل بهذين القيدين، ليست بمضرة وهي في نفس الوقت تزيله ولا تؤثر على الرجل بشيء من الضرر أو على المرأة، هذا يجوز في حالة تعذر النتف. وإن كان الأسن والأفضل والأصح النتف كما قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا أزيل شعر العانة الخاص بالرجل وبالمرأة، إذا أزيل بطريقة النتف جاز، لكنه يضعف المحل كما يقول العلماء. إذا أزيل بأي مزيل لتعذر الحلق فلا بأس بهذا المزيل، لكن الأولى الحلق كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال الاستطاعة. بارك الله فيكم. هذا ومعنى طائفة من الأسئلة، فسلام الله عليك السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنا أردت أن أسأل فضيلتكم سؤال مخصص بعلم المواريث.
سل.
ولكن هذا السؤال يطول شرحه في يعني على الهواء مباشرة يعني.
إذا خذ رقم الهاتف.
يعني أعطوني رقم تليفونك الخاص.
إن شاء الله أعطوه إياه أيها الإخوة. إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحبك الله.
نعم.
لو سمحت ادعي لي لو سمحت يا شيخ.
الله يبارك فيك وانت كذلك.
ادعي لي بالنجاح يا شيخ، ادعي لي ان ربنا يشفيني.
الله يعافينا واياك والسامعين والسامعات، ويسكننا واياك الفردوس، ويعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
الله يصلح حالك يا شيخ.
اللهم امين.
امين يا رب. امين. ادعي لي، انا تعبان يا شيخ والله تعبان.
طهور إن شاء الله. كفارات إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
أنا أبو عبد الرحمن الرزيل، حياكم الله شيخنا.
هلا يا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. الحمد لله.
الله حياكم. الشيخ لي سؤال متعلق بقضية بعض الأخوات يعني لما دخلوا في الإسلام، يعني ما يصبرنا على لبس النقاب ولا الخمار، خاصة مجتمعنا غربي وتقريبا منحل، قد لبعض الأخوات لا يتصورنا أن اللبس نقاب. ما هو الطريق لكي نعمل هذه الدولة تدريجيا حتى يلبسنا النقاب وإلى آخره؟ والسؤال الثاني شيخ، لما نقرأ في القرآن كثير من بني إسرائيل واليهود، ونريد نعرف ما هو الفرق بين بني إسرائيل وبين اليهود. والثالث شيخنا، أنا الحمد لله قرأت بعض الكتب من كتبكم، يعني سلسلة تفسير، هل هناك شيخ لديك مشروع تكون شرح 40 نووية بسؤال وجواب؟ بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأخونا يسأل أنهم في المجتمعات الغربية، تلك المجتمعات الكافرة، يشق على النسوة المسلمات ارتداء الحجاب، يصعب عليهن لبس النقاب ولبس الحجاب. فقول وبالله تعالى التوفيق، الأمر دائر بين جزئيتين، الأولى أن تكون المشقة صادرة نابعة من نفس المرأة، فلتعلم أن الدين يسر، ولتتدرج معها في التنقل من شيء إلى شيء حتى تصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك بأن تذكرهن بجنة الله التي أعدت للمتقين، وأن تخوفهن من النار التي أعدت للعصاة وللمنحرفين. فهذا أصل عظيم يجب أن يؤصل عند المسلمين عموما، أصل عظيم يجب أن يؤصل عند المسلمين عموما، وتذكر اليوم تذكر اليوم الآخر بما فيه، فإن هذا يهون الخطوب ويسهل الطاعات بإذن الله تعالى. فالرفق الرفق، الرفق الرفق، مع إيصال أمر الله إلى خلق الله عز وجل، وبين لهن أن هذا حرام وأن هذا ليس على شريعة الله. أما إن كن مجبرات على ذلك فليقومن قدر الاستطاعة، وإن استطعت أن تقر في بيتها فهذا المطلب، إذ هو التأسي بنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن. أما عن بني إسرائيل واليهود، فبنو إسرائيل هم ذرية نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، فيعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم، ذريته أبناؤه 12 يوسف الصديق عليه السلام وإخوته 11 هم بنو إسرائيل، كل بعد ذلك كانت له أصباط، كان له ذرية، كان له نسل، كانت له قبيلة. فالذرية المتسلسلة من يعقوب وبنيه هم بنو إسرائيل. أما الذين تهودوا دخلوا في اليهودية فهم اليهود، فبنو إسرائيل يهود، بنو إسرائيل يهود اتبعوا الشرعة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. لكن دخل على بني إسرائيل تهود قوم آخرون، فليس بالضروري أن يكون كل يهودي من بني إسرائيل، ليس بالضرورة أن يكون كل يهودي من بني إسرائيل، بل قد يكون يهودي أفريقي مثلا تهود ودخل اليهودية لكنه ليس بإسرائيلي. وكذلك بنو إسرائيل منهم قوم أفاضل أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إذن من اليهودية، كعبد الله بن سلام الإسرائيلي، كصفية بنت حيي زوجة النبي الإسرائيلية، صفية بنت حيي رضي الله عنها إسرائيلية ولكنها أسلمت فخرجت من اليهودية. فهذا الفارق، بارك الله فيك. أما عن شرح 40 النووية فيما طلبت، فأسأل الله أن ييسر ذلك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله يا دكتور مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
أنا لست دكتور، بارك الله فيك، أخوك مصطفى. تفضل.
عم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت الله يا حضرتك دلوقتي، أنا مدخن.
تفضل.
فاحيانا يعني ساعات بكون راكب في المواصلات وكده، فبيبقى معايا المصحف فبقرا القران، فما حكم الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
في عندي سؤال ثاني حضرتك يا فندم بعد اذنك.
حاضر. يعني انت تدخن وانت تقرا ولا ايه بس؟
لا لا مش بدخن وانا بقرا يعني انا مثلا احيانا بكون مثلا كنت شارب سيجاره وبطلع المصحف وبقرا فيه.
وبعد السؤال الثاني
حضرتك انا شغال في مجال السياحه. انا شغال في مجال السياحه حضرتك يعني بكون في وسط الاجانب وكده طبعا حكم الدين في ذلك.
انتهى كلامك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكجواب على القدر الذي سألت عنه في حكم قراءة القرآن وأنت مدخن لكنك لا تدخن أثناء القراءة فذلك جائز. جائز أن تقرأ القرآن لكن تب إلى الله من التدخين، تب إلى الله وطيب فمك وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل. أما التدخين فلا يخفى عليك ضرره ولا يخفى عليك خطره ولا تخفى عليك فتوى أهل العلم بتحريمه، بارك الله فيكم. أما عن قراءتك القرآن في وقت لا تدخن فيه فالقراءة جائزة بلا شك، بارك الله فيكم. أما عن عملك في السياحة فلا أظنه أبدا يحل لك أن تجلس في وسط النسوة العرايا أو شبه العرايا وأن ترشدهن، فأنت تعلم قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وتعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وتعلم النصوص التي منعت التواجد في أماكن فيها معصية لله عز وجل كقول الله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإن كنت سياح أتوا لغرض ليس بمحرم ويلبسون ملابس موقرة فلا نستطيع أن نمنعك من شيء، لكن الحاصل أن النسوة يكن عرايا ويشربن الخمور ورجال مختلطون بنساء وفوضى لا نهاية لها. أنصحك أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذا الفساد، أن تبتعد عن هذا الشر وعن هذا الفساد، بارك الله فيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم
لو سمحت، طيب بالنسبة للحواجب مثلا حواجب عريضة أو كده وأريد إزالة الزائد منها أو النص، هل يجوز يعني؟
لا يجوز إلا إذا كان الشعر يؤثر على العين، يؤثر على البصر.
نعم.
فإذا كان يؤثر على البصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
والضرورة تقدر بقدرها، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل الحديث عن أحكام الشعر، فكنا بصدد أحكام الشعر. كما أسلفت يجوز للمرأة أن تزيل شعر بدنها تجملا والإبط ينتف، ومدة الترك المسموح بها 40 ليلة كما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما يتعلق بالعانة. وكما أسلفت يسن نطف الإبط ويسن حلق العانة، هذا على التقعيد الكلي من غير تحريم لأية وسيلة أخرى ما لم تكن مضرة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف أخبارك؟
الله يبارك فيك.
نسأل الله أن يبارك لنا في مشايخنا وفي علمائنا إن شاء الله. أخير. ونطلب منكم الدعاء في السر والعلانية.
يا ربي يبارك فيك.
هل تسمح لنا بسؤال؟
تفضل.
شيخنا ما حكم إزالة الشعر الزائد على البطن والأفخاذ بالرجل؟ ثاني شيء ما حكم صلاة 20 ركعة في رمضان؟ التراويح. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن حكم إزالة الشعر الموجود على البطن وعلى الفخذ للرجل. لا مانع منه، لا مانع من إزالة هذا الشعر، وإن كان الأولى لك كرجل تركه ما لم يفحش، إن كان الأولى لك كرجل تركه ما لم يفحش، لكن لا أستطيع الفتية فيه بالتحريم لعدم ورود نص في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت، والله أعلم. أما عن صلاة التراويح في رمضان 20 ركعة فلا بأس بها، لا بأس بها. وإجمالا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يفتح الباب أمام مريد الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، دل على ما ذكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، دل على ما ذكر. ولا يوجد أي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت ينهى عن حد معين في الصلاة في قيام الليل. أما فعله عليه الصلاة والسلام فكان يصلي أحيانا 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13 ركعة. أما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا علمها، لكن قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، وثبت هذا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وقال عطاء بن أبي رباح في شأن الصحابة، قال عطاء: كانوا يستحبون أن يصلوا 23 ركعة. فالأمر مباح للنصوص التي قد سمعت، بارك الله فيك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟ بارك الحمد الله لله. فيك. ذاتك علما وعمرا إن شاء الله.
نعم.
كان ليا سؤال حضرتك.
سل سل تفضل.
بالنسبة حضرتك كان في مشروع بيجرى في وزارة الأوقاف عن مشروع الأذان الواحد، فدلوقتي حضرتك لو عملوا الأذان الواحد بصوت أحد المشايخ إن كان حيا أو ميتا، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، فهل يعني يحرم أهل البلدة من هذا الحديث؟ ويعني من أفضل الأذان هي التنافس على الأذان، فإن يعني طبق هذا المشروع فلا يوجد تنافس، وربما يترتب عليه تكاسل على فتح المسجد. وليه سؤال ثاني حضرتك: هل الزوج إذا أخذ الذهب الذي قدمه للمرأة على سبيل الشبكة وصرفه، هل يبقى عليه دين ولابد أن يرده؟ جزاك الله عنا خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتوحيد الأذان هذا ليس بأمر محمود، وكما لا يخفى عليكم أن البلاد تختلف في مواقيت الصلاة، وأن كل مسجد يؤذن ويقيم على حسب، يعني كل مسجد مؤذنه يؤذن ويقيم، يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأذان الواحد، توحيد الأذان لم يكن أمرا في سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وكل إمام مسجد كان يؤذن، أحيانا يؤخر الأذان لحاجة المصلين وقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما جاء يؤذن للظهر يوما ما، قال أبرد أبرد يا بلال، يعني أخر الصلاة حتى تنكسر حدة الحر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح وأيقظه حر الشمس أذن عليه الصلاة والسلام، أو أمر المؤذن أن يؤذن بعد أن استيقظ صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقظه حر الشمس. ففي توحيد الأذان تفويت لخير كثير، على المؤمنين. ثم الإقامة أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي في هذه المسألة، أن النبي كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا أمر المؤذن أن يقيم، إذا تأخر الناس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة. فالكلام على توحيد الأذان، المثار الآن ينبغي أن يعرض على أهل العلم. أقول بالله تعالى التوفيق، وبعد بحث مطول في هذه المسألة لم أقف على دليل يشهد بتوحيد الأذان هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الذهب الذي يقدم للزوجة، فالذهب يعتبر في بلادنا صداقا، فإذا كان صداقا فليس للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا بإذن زوجته وبطيب نفسها، إن شاءت أقرضته، إن شاءت أهدته بنفس طيبة، لقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي جميع شيوخنا وعلمائنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، في اخت يعني في سؤال، لو اخت يعني زوجها مش بيصرف عليها كفايه وهي ليها اولاد، يعني تقريبا 5 أولاد و4 بنات، لكن في ولدين بس هم اللي قايمين بمصاريف البيت وهم اللي بيدوها فلوس كتير وهم اللي بيخلوها مثلا مشتريه شقه واتنين، هل هي يجوز ان هي تخصهم الولدين دولت بشيء من، يعني هي لسه على قيد الحياه، بس هل يجوز ان هي تخصهم بشيء مثلا من المراثه او تكتب في وصيتها او تخليهم شقه مثلا تقول الشقه دي بتاعت الولدين دول، بحكم ان هم يعني اكتر ناس بيدوها فلوس، يعني اكتر ناس مثلا بتجيب لها دهب، اكتر ناس بيساعدوا حتى بيصرفوا على البيت نفسه رغم ان باباهم موجود وعايش معاهم في نفس المكان، فهل هذا يجوز؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فلا تجوز الوصيه لوارث الا اذا جوز الورثه ذلك، ولكن للمراه ان تهب لهم في الدنيا قبل مماتها هبة دون غيرهما، وهذه الهبة تكون هبة مسببة، يعني جائزة لأنها هبة لها سبب، لأنها هبة مسببة، الهبة المسببة جائزة، الهبة التي لها سبب جائزة. مثال لذلك رجل له ولد مريض، يجوز أن يعطي الولد المريض شيئا في الدنيا، يقول خذ هذا المبلغ لك دون سائر إخوته لعلة المرض، فالهبة المسببة جائزة، لكن بعد الوفاة، الوصية بعد الوفاة لا تمضي لوارث من الورثة، فلأن الابن وارث، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه عمل الكافة من أهل العلم أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إذا كان هناك ورثة لا يجوز أن أوصي لأحد من الورثة بشيء لكن أعطيه في الحياة لسبب، لكن هناك صورة استثنائية يجوز فيها الإعطاء، لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، زيادة إلا أن يجيز الورثة من الناحية الحديثية ضعيفة لكن عليها العمل، بل نقل الإجماع على تجويزها إذا وهب الوالد أو وهبت الأم، عفوا إذا أوصى الوالد أو أوصت الأم بشيء لأحد أبنائها ووافق سائر الأبناء على ذلك، وافق سائر الأبناء على ذلك وأجازوا ذلك فلا بأس بذلك. على هذا جماهير العلماء، بل نقل الإجماع عليه إلا في صورة مستثناة كالعتق ونحوه، لكن إجمالا إذا جوز الورثة ذلك جازت، إذا لم يجوز الورثة ذلك لم يجز. لكن العطاء في الدنيا لسبب لا يستلزم موافقة الورثة، لا يستلزم موافقة الورثة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
وإياكم.
ربنا يبارك لك يا رب.
وإياكم.
تفضلي. بعد حضرتك أسأل سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، لو أنا مثلا عندي طفلة صغيرة وبكون متوضية وبعد كده هي بتبقى مثلا عايزة أغير لها أو عايزة أكلها من الغائط أو من كده، هينقض الوضوء؟
لا ينقض الوضوء.
لو سمحت سؤال تاني.
طيب.
معلش يعني بعد إذن حضرتك. لو مثلا الواحد كان عنده طاعات بيعملها قبل ما يجيب الطفلة دي، يعني صلوات أكتر أو كده، فهل ربنا بيسيبه برضو على تربية الطفلة دي ولا لا؟
لا شك أنك بإذن الله تثابين على تربية الأطفال، لا شك أن الله عز وجل يثيبك على تربية الأطفال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. فالمرأة تساب برعايتها لزوجها، برعايتها لأبنائها، برعايتها لبناتها. ولكن سددي وقاربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. فسددي وقاربي. لنفسك عليك حق التقويم والتهذيب والاستغفار وتلاوة القرآن. الولد له عليك حق، الزوج له عليك حق، ربك له عليك حق، ضيفك له عليك حق. فلا تجعلي حقا يطغى على سائر الحقوق، لا تجعلي حقا من الحقوق يطغى على سائرها. كالمرأة التي تأتيها ضيفة تجلس بدلا من النصف ساعة خمس ساعات متوالية، لا تكل ولا تمل، وقيل وقال يسود الصحائف. فابتداء قومي نفسك وهذبي نفسك، وأعطي لربك الحق الذي لله عليك، وأعطي لولدك الحق الذي له عليك، وهكذا كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، كان هذا ما ذكر إجمالا فيما يتعلق بفقه أو بشيء من فقه التزين، وهو الفقه المتعلق بالشعر، شعر المرأة أو شعر الرجل. فأسأل الله دائما وأبدا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يسدد خطانا وخطاكم أجمعين. إخواني بارك الله فيكم، أهيب بإخواني المسؤولين وبالآباء الفضلاء المسؤولين عند اتخاذ أي قرار من القرارات أن يعرضوا هذا القرار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ هذا القرار. إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأهيب بإخواني الفضلاء أعضاء مجلس الشعب وغيرهم الذين يصدقون على قوانين أو يرفضون قوانين أن يعرضوا هذه القوانين أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي قانون من القوانين لا بد أن يعرض أولا على الكتاب وعلى السنة. إن كان الكتاب والسنة يقرانه يقر، يرفضانه يرفض. إن كانت مسألة نازلة تحال إلى أهل العلم وإلى أهل الاختصاص في هذا الصدد، بارك الله فيكم، ذلك حتى لا نقع فيما يسخط الله عز وجل علينا، حتى لا نقع أبدا فيما يسخط علينا ربنا سبحانه وتعالى. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحيانا تقدم قوانين للمناقشة، في بعض الدول قدمت قوانين للمناقشة لرفع سن الزواج على سبيل المثال، وفي نفس التوقيت قدمت قوانين للمناقشة لرفع سن الزواج، فيعرض هذا أولا على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد. هب أن فتاة من الفتيات بلغت وهي تبلغ من الحاضت وهي تبلغ من العمر 12 عاما، تشتد شهوتها، كيف تعالج نفسها؟ كيف تعالج نفسها؟ أرادت أن تتزوج في الحلال فتجد عائقا أمامها، وأنه لا يجوز لها أن تتزوج رسميا إلا عند بلوغ 18 عاما. كيف ستتجه؟ كيف ستتجه؟ إلى ماذا ستتجه؟ فأنصح الأفاضل المسؤولين لله، ثم نصحا وتذكيرا لإخواني، أن يعرضوا أي قانون على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقعوا فيما يغضب الله عز وجل عليهم. نسأل الله أن يحفظنا وإخواننا الفضلاء المسؤولين عن أمورنا، أسأل الله أن يهديهم لكل خير يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يهديهم لشرعه، وأن يهدينا وإياهم لشرعه، لكتاب ربنا وسنة نبينا. ليس في أمر واحد فحسب، بل في كل الأمور وفي كل الشؤون ينبغي الرد الجميل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فالله خلقنا وهو أعلم بنا، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فجدير بنا جميعا، جدير بنا جميعا طلبا للسلامة أن نلجأ إلى كتاب ربنا. فالحمد لله دولتنا مسلمة، ومن بنودها رؤوس البنود أن دولتنا مصدرها الشريعة الإسلامية، مصدر التشريع في بلادنا. فأرجو أن لا يحاد عن هذا الدين أبدا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى كل ما يرضيه عنا، وأن يحفظ بلادنا بالإسلام قائمة وقاعدة، وأن يصونها من كل من يريد بها مكروها أو سوءا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.